الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، نرجع إلى درسنا. نعم، بالنسبة للحديث الماضي، حديث قصة إسلام أبي طالب، قصة وفاة أبي طالب، وذكرنا كثيرا من الفوائد في هذه القصة. ومن هذه الأشياء التي نكمل بها الأشياء المأخوذة من هذا الحديث، أنه قال الراوي: فنزل قوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومعلوم أن هذه الآية آية مدنية في سورة التوبة، آية مدنية في سورة التوبة. وأبو طالب كانت قصة وفاته بمكة، فكيف تكون هذه الآية نزلت في أبي طالب مع أن وفاة أبي طالب كانت في المدينة، الوفاة كانت في مكة، وهذه الآية نزلت في المدينة فمنهم من قال تعدد السبب مع أن النازل واحد، يعني نزلت في قصة أبي طالب لكن متأخرة، ونزلت في شأن استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في أن يزور أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، وأن استأذن ربه عز وجل أن يزور قبر أمه فأذن له، فأنزل الله هذه الآية. فالذي يظهر أن يعني قول الراوي فنزلت الآية، يعني أن قصة أبي طالب داخلة في معنى الآية، وإلا قصة أبي طالب مكية ونزول الآية كان في المدينة. فعلى هذا يوجه، على هذا يوجه يعني قوله فنزلت الآية. أيضا هذه القصة فيها رد على الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين يغلون في الصالحين والذين يسمون بالأولياء. ووجه الدلالة من هذه الآية في الرد عليهم أن أبا طالب بذل ما بذل في نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي الدفاع عنه، ومع ذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه ويعني حرص على إسلامه، فلم يكتب الله عز وجل له الهداية والإسلام، فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء، لا يملك من الأمر شيء، بل الأمر كله لمن؟ لله. قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. ويقول ربنا عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وإليه يرجع الأمر كله. ويقول ربنا عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك الهداية لعمه أبي طالب، ولم يؤذن له بالاستغفار أيضا لأمه التي ولدته، فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام ممن لم يبلغ منزلته ولم يرتفع إلى درجته؟ فهو من باب أولى أنه لا يملك للناس شيئا. فهذه قصة فيها رد على الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ما لا يسأل إلا من الله، ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. فهذه القصة فيها رد على ذلك. وأيضا هذه القصة فيها كما تقدم أن المشرك لا يستغفر له ولا يترحم عليه، بل في حياته يطلب له ماذا؟ الهداية. في حياته تطلب له الهداية، أما الاستغفار والترحم وإظهار الجزع والإحداد للكفار أو وصفه بالمرحوم، هذا كله لا يجوز. بعضهم يصف بعض الكافرين بأنه مرحوم أو يجعلون ساعة حداد. نعم. أيضا القصة فيها دلالة على أن الأعمال بالخواتيم، القصة فيها دلالة على أن الأعمال بالخواتيم. من أين تؤخذ، من أين تؤخذ هذه الفائدة أن الأعمال بالخواتيم؟ أبو طالب عاش عمره على الكفر والشرك، أبو طالب عاش عمره على الكفر والشرك، ومع ذلك لما قرب وقت وفاته جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه إلى الله ويقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، معناه أنه لو قال هذه الكلمة لانتفع بها. هذا يدلنا على أن الأعمال بالخواتيم، يعني عاش عمره كله على الكفر والشرك، ومع ذلك لو وفقه الله عز وجل لقول هذه الكلمة لانتفع بها ولختم له بالخير. هذا يدلنا على أن الأعمال بالخواتيم، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن مسعود إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا يدلنا على أن الأعمال بالخواتيم. وأيضا من فوائد هذه القصة معرفة معنى لا إله إلا الله، وتقدم شرح هذه العبارة، وبعضهم يظن أن معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا غير صحيح، بل لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وإلا لو كان لا قادر ولا مدبر إلا الله لكان كفار قريش مسلمين، لأنهم يقرون بكثير من أفراد الربوبية. وأيضا من هذه الفوائد أن فيها ردا على المرجئة الذين يقولون يكفي المعرفة أو الاعتقاد وإن لم يعمل العمل، لأن عندهم الأعمال ليست شرطا في مسمى الإيمان، وهذا غير صحيح. فأبو طالب يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المعرفة وحدها لا تكفي، بل لا بد من النطق ولا بد من العمل، وإلا فالله عز وجل يقول قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأيضا يقول الله عز وجل لقد في شأن موسى وفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. نعم. وأيضا يقول رب عز وجل في شأن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلا تكفي المعرفة ولا يكفي الاعتقاد، بل لا بد من النطق ولا بد من العمل، لا بد من النطق ولا بد من العمل. وأيضا من هذه الفوائد قال قل لا إله إلا الله، قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حملوا على ذلك الجزع لا أقررت بها عينك. فيه أيضا كما تقدم أنه من الخطأ أن يؤخذ بما عليه الأكابر وبما عليه الأئمة إذا كان خلاف الحق، بل الواجب أن يتبع الحق ويعتذر للأئمة عما أخطأوا فيه، يعني لا يستدل بما هم عليه من خطأ في رد الحق، وإنما يعتذر للإمام الذي معروف بطلب للحق، يعتذر له عن عدم إصابته للحق أو عدم أخذه للحق. وهناك رسالة عظيمة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسمها ماذا؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وتقدم معنا في درس ماضي أن الإمام قد يترك العمل بالحديث لأربعة أمور، من يذكرها في درس المقصود؟ ها أنت يا أخي أحمد هو الأول. إما لعدم بلوغ الحديث، هذا واحد، أي أو بلغ الحديث ولم يصح عنده، بلغ الحديث ولكن وجد عنده معارض. نعم. أي نعم، أو بلغ الحديث عنده تأويل. نعم أحسنت. هذه أربعة أمور يعتذر فيها للأئمة في عدم عملهم بالأحاديث الواردة، هذه أمور أربعة، إما لعدم بلوغ الحديث، ما بلغ الحديث فقال بخلاف هذا الحديث، أو بلغه ولم يصح عنده، أو بلغه وفهمه على غير وجهه، أو بلغه عنده معارض أقوى في نظره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله.